الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء نتحدث فيه عن العدد، والعدد أمره مهم لأننا نحتاجه كثيرا في حديثنا، في بيعنا، في شرائنا، كذلك مما ينبغي أن يتنبه له الواحد منا أن يفرق أول شيء بين العدد والمعدود. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: سخرها عليهم 7 ليالٍ وثمانية أيام. فعندما نأتي إلى 8 أيام، الثمانية هي العدد والأيام هو المعدود، لأنه بعد ذلك يأتي القواعد في هذا الباب، تقول يذكر المعدود، يؤنث المعدود، وهكذا. فينبغي أن تكون عارفا مميزا للعدد من المعدود، هذا أمر لا بد منه. عندنا العدد نأخذه بالتدريج، أولا العدد المفرد. ومعنى مفرد أن يكون عددا واحدا، ليس مركبا وليس معطوفا. فمثلا 3 و5 و10 و9، هذه أعداد تسميها مفردة. فنبدأ بالعددين 1 و2. 1 و2 يوافق معدوده في التذكير والتأنيث دائما، فتقول في المذكر: كتاب 1 وقصة 1، وتقول: بابان 2 وغرفتان 2، ولا بد من مراعاة الموقع الإعرابي في العدد. فتقول: مررت برجل 1، وتقول: مررت برجلين 2، لا تقول رجلان إلا على بعض يعني لغات قبائل بعض العرب. فهنا يتنبه للموقع الإعرابي، فواحد واثنان يوافق العدد المعدود وليس له معدود، إنما هو صفة، فتقول: هذا كتاب 1، هذا اسم إشارة مبتدأ، وكتاب خبر مرفوع، 1 صفة. نأتي إلى ما بعده: من 3 إلى 9، لأن 10 فيها مزيد تفصيل بسيط. العدد من 3 إلى 9 يخالف العدد المعدود، لا بد من ذلك، لا بد من المخالفة. وبالمثال يتضح كل شيء. ففي قول الله تبارك وتعالى: سخرها عليهم 7 ليال، عندنا العدد 7 والمعدود هو الليالي، تأتي بمفرده وتنظر هل هو مذكر أو مؤنث، وعلى ضوئه يكون العدد الذي قبله. فليال جمع ليلة، وليلة مؤنث، فتأتي بسبع مذكر. كيف نعرف المذكر؟ المذكر هو الذي ليس فيه تاء التأنيث. فمثلا سبعة مؤنث، لماذا؟ لوجود تاء التأنيث فيها في آخرها. وسبع مذكر، إذن ثلاث ثلاثة، أربع أربعة، خمس خمسة، وهكذا. فلا بد هنا من أن يخالف العدد المعدود. المخالفة يعني إذا جئت بالعدد مذكرا تأتي بالمعدود مؤنثا، لا بد من ذلك. فمثلا تقول عندي ثلاثة كتب، ثلاثة مؤنث، كتب مفردها كتاب مذكر، إذن العدد مؤنث والمعدود مذكر، فهذا من ثلاثة إلى تسعة، ويدخل معها العشرة متى ما كان مفردا. فتقول عشرة كتب، عشرة مؤنث وكتب مذكر مفردها كتاب، وتقول عشرة نسوة، ولا تقول عشر نسوة، تقول عشر، فيكون عشر مذكر ونسوة مؤنث. إذن هذا العدد من ثلاثة إلى عشرة، أو قل إلى تسعة، لأن العدد عشرة له حالتان. إن كانت عشرة مفردة، مفردة يعني من ثلاثة إلى عشرة مفردة وحدها، تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، تقول عشرة رجال وعشر نسوة. وإن كانت عشرة في تركيب وافقت المعدود، تقول أربعة عشرة رسالة أو مسألة، فهنا أربع مذكر، عشرة مؤنث، رسالة مؤنث، وهذا سيأتينا في الأعداد التي بعدها في الأعداد المركبة. طيب نأتي إلى الأعداد المركبة، فنبدأ ونقسمها إلى قسمين. نبدأ بالعدد أحد عشر واثني عشر، فهذان العددان يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيثا. تقول إحدى عشرة امرأة، إحدى مؤنث، عشرة مؤنث، امرأة مؤنث، يعني كل الأجزاء الثلاثة تكون موحدة إما مذكرة أو مؤنثة. وتقول أحد عشر كوكبا، كما في سورة يوسف إني رأيت أحد عشر كوكبا. طيب وتقول اثنتا عشرة مسألة، اثنتا هذا للمؤنث، وللمذكر تقول اثنا، فاثنتا مؤنث وعشرة مؤنث ومسألة مؤنث. أما إذا كان للمذكر تقول اثنا عشر كتابا، فيتنبه لهذا لأنه يستخدم كثيرا في كلامنا. نأتي إلى العدد من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. الآن العدد المركب مثلا اثنى عشر يتكون من جزئين، أحدهما الصدر والثاني العجز. فالعدد الأول مثلا في كلمة أربعة عشر رجلا، كلمة أربعة هذا هو العدد مع عشرة لأنه مركب من جزئين، يجب أن يخالف الأول الثالث الذي هو المعدود ويوافق الثاني الثالث، هذه قاعدة نتنبه لها. إذن العدد من 13 إلى 19 يجب أن يخالف العدد صدره الأول منه، الجزء الأول منه المعدود الذي هو في آخر شيء، ويوافق الثاني عجز التركيب أو المركب الذي في المنتصف يوافق، يكون مثل ما بعده. إذن يخالف الأول الثالث ويوافق الثاني الثالث، فنتنبه لهذا. المعدود قد يأتي جمع قلة وجمع كثرة، وهذا باب آخر لأن له أقيسة أوزان. مثل قولنا عندي 3 أفلس و3 فلوس، هذا وهذا جمع قلة وجمع كثرة. قليل عند العرب أن يضاف إلى جمع الكثرة، وقد جاء على القليل قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء جمع كثرة، وهذا باب يؤخذ إن شاء الله فيما بعد بأمر الله تبارك وتعالى. طيب نأتي، إذن هذا هو العدد المركب، يسمى الأول منه صدر المركب والثاني عجزه. وتعريفه هو ما تركب من عددين لا فاصل بينهما، ليس بينهم فاصل. طيب عندنا ضبط الشين في كلمة 10 في المركب وفي المفرد. تضبط في المفرد تكون مفتوحة إذا كان العدد مذكرا، تقول 13 رجلا، وتكون ساكنة إذا كان المعدود مؤنثا، تقول 13 الشين، نتحدث عن شين 10 و10 طبعا، ويجوز كسرها في لغة تميم مع المؤنث 10، وهذا قليل. طيب نأتي إلى إعراب العدد المركب، لأنه يبنى على فتح الجزئين في محل إما رفع أو نصب أو جر. فمثلا عندما نقول المتسابقون 11 رجلا، طبعا 11 مبني من المبنيات، وسبق هذا قديما في المعرب والمبني، فهو مبني على فتح الجزئين لكنه في محل رفع. المتسابقون مبتدأ و11 مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر، ورجلا تمييز، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن التمييز. يتنبه في العدد المركب إلى 12 و12، فإن صدرهما يعرب إعراب المثنى، يعني يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، أما العجز فإنه يبنى على الفتح لأنه بمثابة نون المثنى، فتقول جاء 12، فهنا 12 فاعل مرفوع على مطرفع الألف لأنه يعني تأتي بالعلة، وتقول في هذا مثلا رأيت 2، لا تقول 12، ومررت 12 رجلا، هكذا جاءت 12 سيارة مثلا، ورأيت 12 سيارة، وهكذا. طيب نأتي إلى تمييز العدد المركب، يكون مفردا منصوبا. يكون مفردا منصوبا، معنى مفرد يعني ليس بجمع، ومنصوبا ليس بمرفوع ولا مجرور. فمثلا جاء 12 رجلا، كلمة رجلا مفرد ليست رجال، ومنصوبة ليس بمرفوع ولا مجرور، فيتنبه لهذا التمييز لهذا العدد. طيب نأتي إلى العدد المفرد أو ما نسميه بألفاظ العقود، وهذه الألفاظ هي ألفاظ بعينها لا يزاد فيها 20 30 40 50 60 70 80 90، هذه تسمى ألفاظ العقود، لأن بين كل لفظ والآخر عقد من الزمن، 10 من السنين، فيكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. يعني لا تقول 20، لا يصلح ذلك، إنما يستوي مع المذكر والمؤنث هذا اللفظ، ويكون تمييزه مفردا منصوبا. فتقول 20 بابا، وتتنبه إلى الموقع الإعرابي. فمثلا تقول فتحت، لا تقول 20، تقول 20 بابا، لأن فتح والتاء فعل وفاعل، وعشرين يكون مفعول به، وهذا يلحق بإعراب المذكر السالم، جمع المذكر السالم ملحق به، فإنه يرفع جمع المذكر السالم بالواو وينصب ويجر بالياء. قال الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 يكن 20، فهنا اسم يكن مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذن هذه ألفاظ العقود، وهي ألفاظ مخصوصة، وتمييزها التمييز يكون مفردا منصوبا. تقول 30 مفتاحا، 70 خطيئة، وهي تلزم حالة واحدة مع المذكر والمؤنث. طيب نأتي إلى العدد المعطوف. سمي هذا العدد بهذا الاسم لأنه بينه وبين العدد الذي بعده حرف عطف، فتقول 21، وهو من 21 إلى 99. تقول 35 99، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. وسمي بهذا لأن بين العددين عاطف الذي هو الواو. العددان 21 و22 يقال في التأنيث 21 رسالة مثلا، و22 وسيلة، وفي التذكير يقال 21 كذا مثلا بحسب، و22 وهكذا. تمييز المعطوف هذا مفرد منصوب دائما، مفرد منصوب دائما. نأتي بعد ذلك إلى 100 و1000، ويلحق بهما 1,000,000 و1,000,000,000، وإن كانت ليست يعني بعربية لكن تلحق بها. هذه الأعداد تلزم حالة واحدة مع المفرد مع آسف مع المذكر ومع المؤنث، فتقول 100 رجل، 100 امرأة، 1000 جندي، 1000 عربة، وهكذا مع المذكر والمؤنث. عندي 100 ريال و 1000 درهم، وهكذا. ومفردها هو دائما مفرد مجرور، فتقول 100 رجل، إلا في قليل عند بعض قبائل العرب، وفيها آية في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، أن يضاف إلى جمع. قال الله تبارك وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 سنين. فعلى القاعدة 300 رجل، 300 سنة، وهكذا. لكن هنا على لغة بعض قبائل العرب والقرآن بلسان عربي مبين جاء بهذه اللغة، ولكنها هي القليل. فيتنبه لهذا. إذن إضافة 100 إلى الجمع قليل، لكنه جائز ذلك. عندنا انتهينا من العدد 1 و2 ومن 3 إلى 10، والأعداد المركبة 11 و12 و11 و12 ومن 13 إلى 19، وألفاظ العقود التي هي 20 إلى 90 حكاية. وأخذنا بعد ذلك المعطوف، ما يكون بين العددين حرف عطف، ثم 100 و1000، ويلحق بها كما قلت لكم من الأعداد العصرية 1,000,000 و1,000,000,000، وهكذا. طيب، نأتي إلى إضافة العدد المركب. هذه مسألة يجوز إضافة الأعداد المركبة، والأعداد المركبة لا بد أن نعرف ضابطها، تركب من جزئين، ما عدا 12 و12، فإنه لا يضاف، فلا يقال 12ك. واضح؟ غيرها يجوز. فإذا أضيف العدد المركب فحكمه عند البصريين، قلت في درس ماض البصريين، وهذا خطأ مني، إنما البصرة تقول البصريين، بقاء البناء على فتح الجزئين، فتقول هذه 15ك، ورأيت 15ك، تضيفها إضافة إلى الكاف مخاطب، مررت 15ك بفتح آخر الجزئين مع إضافتهما. وقد يعرب العجز الذي هو الجزء الثاني من المركب مع بقاء الصدر على بنائه، فنقول مثلا هذه 15ك، ورأيت 15ك، وهكذا. وهذا باب يعني قليل استخدامه، ولكن من باب ما ذكره ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، نأتي إلى المسألة التي تليها، وهو صياغة العدد على وزن فاعل. طبعا في اللغة العربية فاعل للمذكر وفاعلة للمؤنث، يعني عندما تقول سأزورك في الساعة الثامنة، هنا ثامنة هي على وزن فاعل ولكنها للمؤنث. قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني فاعل، وهكذا الأمثال كثيرة. والقاعدة إذا أردت أن تصوغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي أن تأتي به على وزن فاعل، فتقول فهم فاهم، قرئ قارئ قارئ، وهكذا. فنأتي إلى الأعداد فنقول ثان وثالث ورابع إلى آخره. وهو مما يطابق العدد فيه المعدود في التذكير والتأنيث دائما. فمثلا المسألة تقول العاشرة، وتقول السؤال تقول العاشر، وهكذا. فيتنبه لهذا حتى يوافق العدد المعدود. إذن صياغة العدد على وزن فاعل ثان وثالث ورابع وخامس وسادس، وفي التأنيث تزاد التاء تاء التأنيث، تقول رابعة خامسة. وأيضا يأتي مع المركب إذا كان مركبا على وزن فاعل، فتقول ثانية عشر، ثالثة عشر، وهكذا. ويأتي مع العطف على ألفاظ العقود، على سابع وعشرون، خامسة وثمانون، وهكذا. فالمسألة أن تعرف صياغة العدد على وزن فاعل. نأتي إلى مسألة بعد ذلك، استعمال فاعل مركبة مع العشرة. قرأت الرسالة السادسة عشرة، وقرأت الكتاب الحادي عشر، فيكون البناء على فتح الجزئين، هذا وجه. وإذا كان بمعنى مثلا ثانية اثنين، يعني يفيد أنه بعض مما اشتق منه، يعني الثاني ثالث، إذا اشتق من الذي قبله ثالث ثلاثة، ثانية اثنين، فيكون على صور ثلاث ذكرها ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. نأتي إلى التمييز، نفرده لأهميته. تمييز العدد، العدد ثلاثة إلى عشرة تمييزه مجرور بالإضافة يكون جمعا، تقول ثلاثة أقلام، ثلاثة العدد وهو مضاف، وأقلام مضاف إليه، هذا تمييز جمع مجرور بالإضافة، جمع تكسير. ومر معنا أنه يكون جمع قلة وجمع كثرة، فالأكثر أن يكون جمع قلة، وقل أن يأتي على جمع الكثرة. العدد مئة وألف تمييزه مجرور بالإضافة ولكنه مفرد، مئة كتاب. وهذه ربما خلاصة لباب العدد. وباب العدد مهم جدا، ينبغي لنا أن نتنبه له، لأننا نقرأ في القرآن وأيضا نقرأ في كتب الحديث، وقراءة العدد ينبغي أن تضبط في قراءة العدد العدد والمعدود وأيضا التمييز والموقع الإعرابي. هذه الأشياء لا بد أن تضبطها في قراءتك للعدد. يعني مثلا تريد أن تقول قرأت 16 رسالة، فست هنا مذكر، كيف عرفنا أنه مذكر؟ ليس فيه تاء تأنيث، لم نقل ستة، فهنا مذكر، والسبب لأن رسالة الذي هو المعدود مؤنث، وعرفنا من 13 إلى 19 يجب أن يخالف الجزء الأول الجزء الثالث الذي هو التمييز، ويوافق الجزء الثاني الجزء الثالث، فتقول 10 مؤنث ورسالة مؤنث. هذا واحد، تتنبه لهذه، وأيضا تتنبه للموقع الإعرابي، لا بد من ذلك. فمثلا إذا أردت أن تأتي بالعدد 12 فلا بد أن تتنبه هل هو إثنى بالرفع أو إثني بالنصب أو الجر بحسب موقعه من الإعراب. تتنبه لهذا كثيرا حتى لا ترفع المنصوب أو تنصب المرفوع، وهكذا يتنبه لهذا الباب. وعندنا لقراءة العدد طريقتان، طريقة تسمى فصيحة والأخرى هي الأفصح. الفصيحة هي أن تبدأ بالعدد الكبير، فمثلا هذا العام تقول 1442، طبعا 2 أو 2 بحسب الموقع. طيب نتنبه لهذا، هذه طريقة تبدأ من اليسار إلى اليمين، نسميها فصيحة، وهي موجودة، طريقة عربية مستخدمة، لكن هنالك ما هو أفصح منها، أن تبدأ من اليمين إلى اليسار، تبدأ بالصغير بالعدد الصغير، فتقول 42 و400 و1000 لأي عدد تقرأه. إن بدأت من اليمين بالعدد الأصغر فهذه هي الأفصح، وإن بدأت من اليسار بالعدد الكبير إلى اليمين فإنك تبدأ بما يسمى بالطريقة الفصيحة، وهذا جائز، ولكن ذلك أفضل أن تبدأ بالأصغر بالعدد الأصغر. أذكر نفسي وإياكم بأنه إذا أردنا قراءة العدد أن نتنبه إلى المخالفة والموافقة بين العدد والمعدود، وأن ننظر إلى التمييز نتنبه له، وأن ننظر إلى الموقع الإعرابي للعدد. لعلنا ننتقل إلى كناية العدد، كم وكأي وكذا. عندما أقول لك كم درهما أنفقت وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، غرست كذا شجرة، فنأتي إلى هذه كم وكأي وكذا ونتحدث عنها قليلا. كم نوعان؟ استفهامية وخبرية. فعندما أقول لك كم ساعة انتظرتني، هنا كم استفهامية، لأنك تسأل بها عن العدد، ولهذا تحتاج إلى جواب. إذن كم الاستفهامية تحتاج إلى جواب. نتنبه لهذا. تمييزها مفرد منصوب، وقد يأتي مجرورا. بكم درهم اشتريت هذا؟ بكم درهم، فتمييزها مجرور بمن مقدرة. طيب نأتي إلى كم الخبرية. كم أخ لك لم تلده أمك، لم تلده أمك، آسف، لأن أم فاعل هنا. فكم خبرية، لأنك تريد الإخبار، لأن كثيرا من أهل الأخوة الصادقة كأنهم إخوة من النسب، ولكن لا تحتاج إلى جواب لأنك تخبر خبرا. تمييزها مفرد مجرور بالإضافة، يعني عندما آتي يسألني سائل فيقول لي مثلا لقد أضعت وقتك وكذا وكذا، فأقول كم ساعة أضعت. هنا لا أريد أن أجيب بأنه عدد ساعات كذا وكذا، فتكون كم خبرية، فتفهم من السياق. وأحيانا تأتي مجرورة، التمييز يأتي مجرور بمن مقدرة تقدرها أنت، وأحيانا تكون ظاهرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كما قال الله تبارك وتعالى. طيب نأتي إلى كم. هل هي اسم أو فعل أو ماذا؟ فكم اسم مبهم. طيب ما الدليل على اسميته؟ دخول حرف الجر عليه، لأن من خصائص الأسماء دخول حرف الجر، فتقول بكم، على كم جذع مثلا بنيت هذا البيت، بكم درهم اشتريت هذا، فدخول الباء على كم دليل على أنها اسم. إذن نتنبه إلى أن كم تنقسم إلى قسمين، خبرية واستفهامية، أو قل استفهامية وخبرية كما مر معنا بالترتيب. الاستفهامية يسأل بها وتحتاج إلى جواب، وتمييزها يكون مفردا منصوب، ويجوز أن يكون تمييزها مجرورا بمن مضمرة. مضمرة أي غير ظاهرة، إذا كانت كم مجرورة بالباء مثلا، مجرورة بحرف جر، بكم درهم، فهنا درهم مجرورة بمن المضمرة غير الظاهرة. بكم من درهم. ويجوز لك أيضا عند بعض قبائل العرب أن تقول بكم درهما على النصب، على كم صفحة يشتمل هذا الكتاب، وتقول على كم صفحة يشتمل هذا الكتاب بالنصب والجر. يجب نصب تمييزها إذا لم يدخل على كم حرف جر، فيتنبه لهذا. طيب، كم الخبرية؟ اتفقنا أنها لا تحتاج إلى جواب، وتمييزها إما أن يكون جمعا مجرورا أو مفردا مجرورا، وقد يجر بمن، وننظر إلى الأمثلة. فإذا قلت كم غلمان عندك، غلمان جمع ليس مفردا، فيكون جمع وهو مجرور. وقد يجر تمييز كم الخبرية بمن صراحة تكون موجودة، يعني ليست مضمرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نأتي بعد كم إلى كأي وكذا. يجوز في كأي، كأي هذه وهي مثل كم الخبرية للإخبار عن الكثرة، وكذلك كم، كذا، آسف، كذلك كذا تأتي بمعنى كم الخبرية، وهما يفيدان التكثير. التمييز كأي مجرور بمن وهو الأكثر، أو يأتي منصوب. مثاله مجرور قول الله تبارك وتعالى: وكأي من دابة، فانظر كلمة دابة مجرورة بمن، وكأي من قرية، ومثالها منصوب قول الشاعر: وكائن لنا فضلا عليكم ومنة. أما مميز كذا يكون مفرد منصوب على الأرجح بالراجح، تقول: ملكت كذا درهما، ويجوز جره قليلا، يعني كأن تقول في البيت كذا فرد، ويجوز أيضا جره بالإضافة بمن مقدرة. إذن يكون يجوز جره قليلا، مثل في البيت كذا عامل، سبب الجر بالإضافة أو بمن مقدرة بأحدهما. وتستعمل أيضا كذا مفردة، مثل: غرست كذا شجرة، وملكت كذا درهما، وتأتي مركبة، مثل: ملكت كذا كذا درهما، مركبة من جزئين. وتأتي معطوفة، معطوف عليها، مثل: ملكت كذا وكذا درهما. إذن لك أن تأتي بها مفردة كذا، أو تكررها مرتين تكون مركبة كذا كذا، أو تأتي بينهما بعاطف، حرف العطف، وهو كذا وكذا درهما مثلا. طيب، كم لها صدر الكلام؟ استفهامية كانت أو خبرية، فتقول: كم رجلا استضفت، فكم بنوعيها، يعني لا يصلح أن تقول استضفت كم رجلا، لا تقول هذا، بخلاف كذا فإنه يسوغ لك ذلك، فتقول: ملكت كذا درهم، ملكت كذا درهما، يجوز لك ذلك. لعلنا نكتفي بهذا. وأسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الفصاحة والبيان لإيضاح الحق وإيصاله إلى الآخرين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء نتحدث فيه عن العدد، والعدد أمره مهم لأننا نحتاجه كثيرا في حديثنا، في بيعنا، في شرائنا، كذلك مما ينبغي أن يتنبه له الواحد منا أن يفرق أول شيء بين العدد والمعدود. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. فعندما نأتي إلى ثمانية أيام، الثمانية هي العدد والأيام هو المعدود، لأنه بعد ذلك يأتي القواعد في هذا الباب، تقول يذكر المعدود، يؤنث المعدود، وهكذا. فينبغي أن تكون عارفا مميزا للعدد من المعدود، هذا أمر لا بد منه. عندنا العدد نأخذه بالتدريج، أولا العدد المفرد. ومعنى مفرد أن يكون عددا واحدا، ليس مركبا وليس معطوفا. فمثلا ثلاثة وخمسة وعشرة وتسعة، وهذه أعداد سميها مفردة. فنبدأ بالعددين واحد واثنين. واحد واثنان يوافق معدوده في التذكير والتأنيث دائما، فتقول في المذكر: كتاب واحد وقصة واحدة، وتقول: بابان اثنان وغرفتان اثنتان. ولا بد من مراعاة الموقع الإعرابي في العدد، فتقول: مررت برجل واحد، وتقول: مررت برجلين اثنين. لا تقول رجلان إلا على بعض يعني لغات قبائل بعض العرب، فهنا يتنبه للموقع الإعرابي. فواحد واثنان يوافق العدد المعدود، وليس له معدود، إنما هو صفة، فتقول: هذا كتاب واحد، هذا اسم إشارة، مبتدأ وكتاب خبر مرفوع واحد صفة. نأتي إلى ما بعده من 3 إلى 9، لأن 10 فيها مزيد تفصيل بسيط. العدد من 3 إلى 9 يخالف العدد المعدود، لا بد من ذلك، لا بد من المخالفة. وبالمثال يتضح كل شيء. ففي قول الله تبارك وتعالى: سخرها عليهم 7 ليال، عندنا العدد 7 والمعدود هو الليالي. تأتي بمفرده وتنظر هل هو مذكر أو مؤنث، وعلى ضوئه يكون العدد الذي قبله. فليال جمع ليلة، وليلة مؤنث، فتأتي ب7 مذكر. كيف نعرف المذكر؟ المذكر هو الذي ليس فيه تاء التأنيث. فمثلا 7 مؤنث، لماذا؟ لوجود تاء التأنيث فيها في آخرها. و7 مذكر، إذن 3 3، 4 4، 5 5، وهكذا. فلا بد هنا من أن يخالف العدد المعدود المخالفة، يعني إذا جئت بالعدد مذكرا تأتي بالمعدود مؤنثا، لا بد من ذلك. فمثلا تقول: عندي 3 كتب، 3 مؤنث، كتب مفردها كتاب مذكر، إذن العدد مؤنث والمعدود مذكر، فهذا من 3 إلى 9، ويدخل معها 10 متى ما كان مفردا. فتقول: 10 كتب، 10 مؤنث وكتب مذكر مفردها كتاب. وتقول: 10 نسوة، ولا تقول 10 نسوة، تقول 10، فيكون 10 مذكر ونسوة مؤنث. إذن هذا العدد من 3 إلى 10، أو قل إلى 9، لأن العدد 10 له حالتان. إن كانت 10 مفردة، مفردة يعني من 3 إلى 10 مفردة وحدها، تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، تقول 10 رجال و10 نسوة. وإن كانت 10 في تركيب وافقت المعدود، تقول 14 رسالة أو مسألة، فهنا 4 مذكر، 10 مؤنث، رسالة مؤنث، وهذا سيأتينا في الأعداد التي بعدها في الأعداد المركبة. طيب، نأتي إلى الأعداد المركبة، فنبدأ ونقسمها إلى قسمين. نبدأ بالعدد 11 و12، فهذان العددان يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيثا. تقول: 11 امرأة، 11 مؤنث، 10 مؤنث، امرأة مؤنث، يعني كل الأجزاء 3 تكون موحدة، إما مذكرة أو مؤنثة. وتقول: 11 كوكبا، كما في سورة يوسف: إني رأيت 11 كوكبا. طيب، وتقول: 12 مسألة، 12 هذا للمؤنث، وللمذكر تقول 2، فاثنتا مؤنث، وعشرة مؤنث، ومسألة مؤنث. أما إذا كان للمذكر تقول 12 كتابا، فيتنبه لهذا لأنه يستخدم كثيرا في كلامنا. نأتي إلى العدد من 13 إلى 19. الآن العدد المركب مثلا 12 يتكون من جزئين، أحدهما الصدر والثاني العجز. فالعدد الأول مثلا في كلمة 14 رجلا، كلمة 4 هذا هو العدد مع 10 لأنه مركب من جزئين، يجب أن يخالف الأول الثالث الذي هو المعدود ويوافق الثاني الثالث. هذه قاعدة نتنبه لها. إذن العدد من 13 إلى 19 يجب أن يخالف العدد صدره الأول منه، الجزء الأول منه المعدود الذي هو في آخر شيء، ويوافق الثاني عجز التركيب أو المركب الذي في المنتصف، يوافق يكون مثل ما بعده. إذن يخالف الأول الثالث ويوافق الثاني الثالث، فنتنبه لهذا. المعدود قد يأتي جمع قلة وجمع كثرة، وهذا باب آخر لأن له أقيسة أوزان. مثل قولنا عندي 3 أفلس و3 فلوس، هذا وهذا جمع قلة وجمع كثرة. قليل عند العرب أن يضاف إلى جمع الكثرة، وقد جاء على القليل قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء جمع كثرة، وهذا باب يؤخذ إن شاء الله فيما بعد بأمر الله تبارك وتعالى. طيب نأتي، إذن هذا هو العدد المركب، يسمى الأول منه صدر المركب والثاني عجزه. وتعريفه هو ما تركب من عددين لا فاصل بينهما، ليس بينهم فاصل. طيب عندنا ضبط الشين في كلمة 10 في المركب وفي المفرد. تضبط في المفرد تكون مفتوحة إذا كان العدد مذكرا، تقول 13 رجلا، وتكون ساكنة إذا كان المعدود مؤنثا، تقول 13 الشين، نتحدث عن شين 10 و10 طبعا، ويجوز كسرها في لغة تميم مع المؤنث 10، وهذا قليل. طيب نأتي إلى إعراب العدد المركب، لأنه يبنى على فتح الجزئين في محل إما رفع أو نصب أو جر. فمثلا عندما نقول المتسابقون 11 رجلا، طبعا 11 مبني من المبنيات، وسبق هذا قديما في المعرب والمبني، فهو مبني على فتح الجزئين لكنه في محل رفع. المتسابقون مبتدا و11 مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر، ورجلا تمييز، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن التمييز. يتنبه في العدد المركب إلى 12 و12، فإن صدرهما يعرب إعراب المثنى، يعني يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. أما العجز فإنه يبنى على الفتح، لأنه بمثابة نون المثنى، فتقول جاء إثنى عشر، فهنا إثنى فاعل مرفوع على مطرفع الألف، لأنه يعني تأتي بالعلة. وتقول في هذا مثلا رأيت إثني، لا تقول إثنى، ومررت باثني عشر رجلا، هكذا جاءت إثنتا عشرة سيارة مثلا، ورأيت إثنتي عشرة سيارة، وهكذا. طيب نأتي إلى تمييز العدد المركب، يكون مفردا منصوبا. يكون مفردا منصوبا، معنى مفرد يعني ليس بجمع، ومنصوبا ليس بمرفوع ولا مجرور. فمثلا جاء اثنا عشر رجلا، كلمة رجلا مفرد ليست رجال، ومنصوبا ليس بمرفوع ولا مجرور، فيتنبه لهذا التمييز لهذا العدد. طيب نأتي إلى العدد المفرد أو ما نسميه بألفاظ العقود، وهذه الألفاظ هي ألفاظ بعينها لا يزاد فيها، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، هذه تسمى ألفاظ العقود، لأن بين كل لفظ والآخر عقد من الزمن، عشر من السنين، فيكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. يعني لا تقول عشرون، لا يصلح ذلك، إنما يستوي مع المذكر والمؤنث هذا اللفظ، ويكون تمييزه مفردا منصوبا، فتقول عشرون بابا، وتتنبه إلى الموقع الإعرابي. فمثلا تقول فتحت، لا تقول عشرون، تقول عشرين بابا، لأن فتح والتاء فعل وفاعل، وعشرين يكون مفعول به، وهذا يلحق بإعراب المذكر السالم، جمع المذكر السالم ملحق به، فإنه يرفع جمع المذكر السالم بالواو وينصب ويجر بالياء. قال الله تبارك وتعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، عشرون يكن عشرون، فهنا اسم يكن مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذن هذه ألفاظ العقود، وهي ألفاظ مخصوصة، وتمييزها تمييز يكون مفردا منصوبا. تقول ثلاثون مفتاحا، سبعون خطيئة، وهي تلزم حالة واحدة مع المذكر والمؤنث. طيب نأتي إلى العدد المعطوف، سمي هذا العدد بهذا الاسم لأنه بينه وبين العدد الذي بعده حرف عطف، فتقول واحد وعشرون، وهو من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين. تقول خمس وثلاثون، تسعة وتسعون، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، ولي نعجة واحدة. وسمي بهذا لأن بين العددين عاطف الذي هو الواو. العددان واحد وعشرون واثنان وعشرون يقال في التأنيث 21 رسالة مثلا، واثنتان وعشرون وسيلة، وفي التذكير يقال 21 كذا مثلا بحسب، واثنان وعشرون وهكذا. تمييز المعطوف هذا مفرد منصوب دائما، مفرد منصوب دائما. نأتي بعد ذلك إلى 100 والـ1000، ويلحق بهما 1,000,000 والـ1,000,000,000، وإن كانت ليست يعني بعربية لكن تلحق بها. هذه الأعداد تلزم حالة واحدة مع المفرد، مع المذكر ومع المؤنث، فتقول 100 رجل، 100 امرأة، 1,000 جندي، 1,000 عربة، وهكذا مع المذكر والمؤنث. عندي 100 ريال و1,000 درهم، وهكذا. ومفردها هو دائما، دائما مفرد مجرور، فتقول 100 رجل، إلا في قليل، قليل عند بعض قبائل العرب، وفيها آية في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، أن يضاف إلى جمع. قال الله تبارك وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 سنين. فعلى القاعدة 300 رجل، 300 سنة، وهكذا. لكن هنا على لغة بعض قبائل العرب والقرآن بلسان عربي مبين جاء بهذه اللغة، ولكنها هي القليل، فيتنبه لهذا. إذن إضافة 100 إلى الجمع قليل، لكنه جائز ذلك. عندنا انتهينا من العدد 1 و2، ومن 3 إلى 10، والأعداد المركبة 11 و12 و11 و12، ومن 13 إلى 19، وألفاظ العقود التي هي 20 إلى 90 حكاية. وأخذنا بعد ذلك المعطوف ما يكون بين العددين حرف عطف، ثم 100 والـ1,000، ويلحق بها كما قلت لكم من الأعداد العصرية 1,000,000 والـ1,000,000,000، وهكذا. طيب، نأتي إلى إضافة العدد المركب. هذه مسألة يجوز إضافة الأعداد المركبة، والأعداد المركبة لا بد أن نعرف ضابطها، تتركب من جزئين، ما عدا 12 و12، فإنه لا يضاف، فلا يقال 12ك، واضح؟ غيرها يجوز. فإذا أضيف العدد المركب فحكمه عند البصريين، قلت في درس ماض البصريين، وهذا خطأ مني، إنما البصرة تقول البصريين، بقاء البناء على فتح الجزئين، فتقول هذه 15ك، ورأيت 15ك، تضيفها إضافة إلى الكاف، مخاطب، مررت بخمسة عشرك بفتح آخر الجزئين مع إضافتهما. وقد يعرب العجز الذي هو الجزء الثاني من المركب مع بقاء الصدر على بنائه، فنقول مثلا هذه خمسة عشرك ورأيت خمسة عشرك وهكذا. وهذا باب يعني قليل استخدامه، ولكن من باب ما ذكره ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، نأتي إلى المسألة التي تليها، وهو صياغة العدد على وزن فاعل. طبعا في اللغة العربية فاعل للمذكر وفاعلة للمؤنث. يعني عندما تقول سأزورك في الساعة الثامنة، هنا ثامنة هي على وزن فاعل ولكنها للمؤنث. قال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني فاعل، وهكذا الأمثال كثيرة. والقاعدة إذا أردت أن تصوغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي أن تأتي به على وزن فاعل، فتقول فهم فاهم، قارئ قارئ قارئ، وهكذا. فنأتي إلى الأعداد فنقول ثان وثالث ورابع إلى آخره. وهو مما يطابق العدد فيه المعدود في التذكير والتأنيث دائما. فمثلا المسألة تقول العاشرة، وتقول السؤال تقول العاشر، وهكذا. فيتنبه لهذا حتى يوافق العدد المعدود. إذن صياغة العدد على وزن فاعل ثان وثالث ورابع وخامس وسادس، وفي التأنيث تزاد التاء، تاء التأنيث، تقول رابعة خامسة. وأيضا يأتي مع المركب إذا كان مركبا على وزن فاعل، فتقول ثانية عشر، ثالثة عشر، وهكذا. ويأتي مع العطف على ألفاظ العقود على أداء سابع وعشرون، خامسة وثمانون، وهكذا. فالمسألة أن تعرف صياغة العدد على وزن فاعل. نأتي إلى مسألة بعد ذلك، استعمال فاعل مركبة مع العشرة. قرأت الرسالة السادسة عشرة، وقرأت الكتاب الحادي عشر، فيكون البناء على فتح الجزئين، هذا وجه. وإذا كان بمعنى مثلا ثاني اثنين، يعني يفيد أنه بعض مما اشتق منه، يعني الثاني ثالث إذا اشتق من الذي قبله، ثالث ثلاثة، ثاني اثنين، فيكون على صور ثلاث ذكرها ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. نأتي إلى التمييز، نفرده لأهميته. تمييز العدد، العدد ثلاثة إلى عشرة تمييزه مجرور بالإضافة يكون جمعا، تا تقول ثلاثة أقلام، ثلاثة العدد وهو مضاف، وأقلام مضاف إليه، هذا تمييز جمع مجرور بالإضافة، جمع تكسير، ومر معنا أنه يكون جمع قلة وجمع كثرة، فالأكثر أن يكون جمع قلة وقل أن يأتي على جمع الكثرة. العدد 100 و1000 تمييزه مجرور بالإضافة ولكنه مفرد، 100 كتاب. وهذه ربما خلاصة لباب العدد. وباب العدد مهم جدا، ينبغي لنا أن نتنبه له، لأننا نقرأ في القرآن وأيضا نقرأ في كتب الحديث، وقراءة العدد ينبغي أن تضبط في قراءة العدد العدد والمعدود وأيضا التمييز والموقع الإعرابي، هذه الأشياء لا بد أن تضبطها في قراءتك للعدد. يعني مثلا تريد أن تقول قرأت 16 رسالة، فست هنا مذكر، كيف عرفنا أنه مذكر؟ ليس فيه تاء تأنيث، لم نقل ستة، فهنا مذكر، والسبب لأن رسالة الذي هو المعدود مؤنث، وعرفنا من 13 إلى 19 يجب أن يخالف الجزء الأول الجزء الثالث الذي هو التمييز، ويوافق الجزء الثاني الجزء الثالث، فتقول 10 مؤنث ورسالة مؤنث، هذا واحد، تتنبه لهذه، وأيضا تتنبه للموقع الإعرابي، لا بد من ذلك. فمثلا إذا أردت أن تأتي بالعدد 12 فلا بد أن تتنبه هل هو 2 بالرفع أو 2 بالنصب أو الجر بحسب موقعه من الإعراب، تتنبه لهذا كثيرا حتى لا ترفع المنصوب أو تنصب المرفوع وهكذا، يتنبه لهذا الباب. وعندنا لقراءة العدد طريقتان، طريقة سمى فصيحة والأخرى هي الأفصح. الفصيحة هي أن تبدأ بالعدد الكبير، فمثلا هذا العام تقول 1442، طبعا 2 أو 2 بحسب الموقع. طيب نتنبه لهذا، هذه طريقة تبدأ من اليسار إلى اليمين، نسميها فصيحة، وهي موجودة، طريقة عربية مستخدمة، لكن هنالك ما هو أفصح منها، أن تبدأ من اليمين إلى اليسار، تبدأ بالصغير بالعدد الصغير، فتقول 42 و400 و1000 لأي عدد تقرأه. إن بدأت من اليمين بالعدد الأصغر فهذه هي الأفصح، وإن بدأت من اليسار بالعدد الكبير إلى اليمين فإنك تبدأ بما يسمى بالطريقة الفصيحة، وهذا جائز، ولكن ذلك أفضل أن تبدأ بالأصغر بالعدد الأصغر. أذكر نفسي وإياكم بأنه إذا أردنا قراءة العدد أن نتنبه إلى المخالفة والموافقة بين العدد والمعدود، وأن ننظر إلى التمييز نتنبه له، وأن ننظر إلى الموقع الإعرابي للعدد. لعلنا ننتقل إلى كناية العدد، كم وكأي وكذا. عندما أقول لك كم درهما أنفقت وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، غرست كذا شجرة، فنأتي إلى هذه كم وكأي وكذا ونتحدث عنها قليلا. كم نوعان، استفهامية وخبرية. فعندما أقول لك كم ساعة انتظرتني، هنا كم استفهامية لأنك تسأل بها عن العدد ولهذا تحتاج إلى جواب. إذن كم الاستفهامية تحتاج إلى جواب. نتنبه لهذا. تمييزها مفرد منصوب وقد يأتي مجرورا، بكم درهم اشتريت هذا، بكم درهم، فتمييزها مجرور بمن مقدرة. طيب نأتي إلى كم الخبرية، كم أخ لك، لك لم تلده أمك، لم تلده أمك، آسف، لأن أم فاعل هنا. فكم خبرية لأنك تريد الإخبار، لأن كثيرا من أهل الأخوة الصادقة كأنهم إخوة من النسب، ولكن لا تحتاج إلى جواب لأنك تخبر خبرا. تمييزها مفرد مجرور بالإضافة، يعني عندما آتي يسألني سائل فيقول لي مثلا لقد أضعت وقتك وكذا وكذا، فأقول كم ساعة أضعت. هنا لا أريد أن أجيب بأنه عدد ساعات كذا وكذا، فتكون كم خبرية فتفهم من السياق. وأحيانا تأتي مجرورة، التمييز يأتي مجرور بمن مقدرة تقدرها أنت، وأحيانا تكون ظاهرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كما قال الله تبارك وتعالى. طيب نأتي إلى كم، هل هي اسم أو فعل أو ماذا؟ فكم اسم مبهم. طيب ما الدليل على اسميته؟ دخول حرف الجر عليه، لأن من خصائص الأسماء دخول حرف الجر، فتقول بكم، على كم جذع مثلا بنيت هذا البيت، بكم درهم اشتريت هذا، فدخول الباء على كم دليل على أنها اسم. إذن نتنبه إلى أن كم تنقسم إلى قسمين، خبرية واستفهامية، أو قل استفهامية وخبرية كما مر معنا بالترتيب. الاستفهامية يسأل بها وتحتاج إلى جواب، وتمييزها يكون مفردا منصوب ويجوز أن يكون تكون تمييزها مجرورا بمن مضمرة، مضمرة أي غير ظاهرة، إذا كانت كم مجرورة بالباء مثلا، مجرورة بحرف جر بكم درهم، فهنا درهم مجرورة بأن بمن المضمرة غير الظاهرة، بكم من درهم. ويجوز لك أيضا عند بعض قبائل العرب أن تقول بكم درهما على النصب، على كم صفحة يشتمل هذا الكتاب، وتقول على كم صفحة يشتمل هذا الكتاب بالنصب والجر. يجب نصب تمييزها إذا لم يدخل على كم حرف جر، فيتنبه لهذا. طيب كم الخبرية؟ اتفقنا أنها لا تحتاج إلى جواب، وتمييزها إما أن يكون جمعا مجرورا أو مفردا مجرورا، وقد يجر بمن، وننظر إلى الأمثلة. فإذا قلت كم غلمان عندك، غلمان جمع ليس مفردا، فيكون جمع وهو مجرور. وقد يجر تمييز كم الخبرية بمن صراحة تكون موجودة، يعني ليست مضمرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نأتي بعد كم إلى كأي وكذا. يجوز في كأي، كأي هذه وهي مثل كم الخبرية للإخبار عن الكثرة، وكذلك كم كذا، آسف، كذلك كذا تأتي بمعنى كم الخبرية، وهما يفيدان التكثير. التمييز كأي مجرور بمن وهو الأكثر، أو يأتي منصوب. مثاله مجرور قول الله تبارك وتعالى وكأي من دابة، فانظر كلمة دابة مجرورة بمن، وكأي من قرية، ومثالها منصوب قول الشاعر وكائن لنا فضلا عليكم ومنة. أما مميز كذا يكون مفرد منصوب على الأرجح بالراجح، تقول ملكت كذا درهما، ويجوز جره قليلا، يعني كأن تقول في البيت كذا فرد، ويجوز أيضا جره بالإضافة بمن مقدرة. إذن يكون يجوز جره قليلا، مثل في البيت كذا عامل، سبب الجر بالإضافة أو بمن مقدرة بأحدهما. وتستعمل أيضا كذا مفردة، مثل غرست كذا شجرة، وملكت كذا درهما، وتأتي مركبة مثل ملكت كذا كذا درهما، مركبة من جزئين، وتأتي معطوفة معطوف عليها مثل ملكت كذا وكذا درهما. إذن لك أن تأتي بها مفردة كذا، أو تكررها مرتين تكون مركبة كذا كذا، أو تأتي بينهما بعاطف حرف العطف وهو كذا وكذا درهما مثلا. طيب كم لها صدر الكلام؟ استفهامية كانت أو خبرية، فتقول كم رجلا استضفت، فكم بنوعيها، يعني لا يصلح أن تقول استضفت كم رجلا، لا تقول هذا، بخلاف كذا فإنه يصوغ لك ذلك فتقول ملكت كذا درهما، يجوز لك ذلك. لعلنا نكتفي بهذا، وأسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الفصاحة والبيان لإيضاح الحق وإيصاله إلى الآخرين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.